بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في الآية 48 من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه جملة مؤكدة وآية محكمة ينبني عليها معتقد أهل السنة والجماعة في حكم الفاسق الملي في الآخرة. فقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، آية عظيمة واضحة محكمة لم ينسخها شيء، وهي خبر غير قابل للنسخ. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن الشرك والكفر، لأن الشرك في معنى الكفر والكفر في معنى الشرك، أن الله عز وجل لا يغفره، وأن صاحبه مخلد في النار. وهذا في الشرك الأكبر باتفاق، وهل يشمل الشرك الأصغر؟ فيكون الشرك الأصغر غير مغفور، أم يكون الشرك الأصغر في ضمن كبائر الذنوب التي حكمها في آخر الآية: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ فيه قولان مشهوران لأهل العلم من أهل السنة، والأقرب والله تعالى أعلم هو مذهب الجمهور أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، وأن المراد بالذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر. ولابن سعدي رحمه الله رسالة في هذا المعنى، خلص فيها إلى هذا الذي سمعت، أن الآية في الشرك الأكبر، ودلل على ذلك بماذا؟ بأدلة. وقول الله سبحانه وتعالى: ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، وهذا يدل على خطر الشرك أكبره وأصغره. أما خطر الشرك الأكبر فظاهر، فذنب لا يغفره الله لا شك أنه أخطر الذنوب. وأما دلالة الآية على خطر الشرك الأصغر فمن جهة أن العلماء اختلفوا هل هو مغفور تحت المشيئة، داخل تحت المشيئة، أم ليس بداخل. وهذا شأن شيء عظيم عظيم خطره، وأنه ذنب كبير، وأنه من كبائر الذنوب، بل عد أكبر الكبائر، لأنه شرك برب العالمين سبحانه وتعالى وإن كان أصغر. فلهذا كان الشرك الأصغر من أكبر الكبائر، حتى على القول بأنه داخل تحت المشيئة فهو ليس من صغائر الذنوب، بل من أكابر الذنوب، من كبائر الذنوب. وقوله ويغفر ما دون ذلك، وهذا يدعو المسلم إلى معرفة نواقض الإسلام من أبواب الشرك وأبواب الكفر، ليعرف بها الحد الفاصل بين ما لا يغفره الله وبين ما يغفره بمشيئته، لأن الله عز وجل في الآية قسم الذنوب إلى قسمين، إلى شرك وإلى ما دونه. كيف تميز الشرك مما دونه؟ بدراسة العقيدة الصحيحة ونواقض الإسلام، لتحذر من أن تقع في شرك أو كفر أو ردة وتكون داخلا في ما لا يغفره الله، نسأل الله العافية. وقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الذي دون ذلك أيضا ينقسم إلى قسمين، صغائر وكبائر. فالصغائر يكفرها الله عز وجل إذا اجتنب العبد الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والكبائر تحتاج إلى توبة، أن تخص بالتوبة لمن أراد أن يتخلص منها. فإذا جاء يوم القيامة العبد متحملا لكبائر من كبائر الذنوب فهو تحت المشيئة. وقد جاءت الأدلة أن من أصحاب الكبائر من لم يغفر الله عز وجل لهم بل محصهم، جاءت بذلك الأدلة القاطعة في دخول بعض الموحدين النار، في دخول بعض الموحدين النار ثم خروجهم منها برحمة رب العالمين وشفاعة بما يأذن به من شفاعة الشافعين أو محض فضل الرب سبحانه وتعالى. فقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هناك ما هو مغفور من الكبائر فينجو صاحبه من ماذا؟ من النار والعذاب. وهذا يشمل ما كان بمحض فضل الله سبحانه وتعالى، وله الفضل كله، ويشمل ما كان بعد إذن الله عز وجل بالشفاعة وقبول شفاعة الشافع، فهو أيضا فيه إشارة إلى قسم من أقسام الشفاعة المذكور في كتاب التوحيد في فتح المجيد في آخر باب الشفاعة، في قوم استوجبوا النار بذنوبهم ف فشفع لهم أن لا يدخلوها قبل أن يدخلوها، داخلة تحت هذا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن الآية مطلقة تشمل ما كان يغفره الله عز وجل ابتداء وما كان يغفره الله عز وجل بعد إذنه بالشفاعة. فإذا الكبائر، صاحب الكبائر يوم القيامة إما أن يغفر الله عز وجل له، يغفر الله عز وجل له ابتداء، وإما أن يغفر الله عز وجل له بسبب شفاعة يأذن الله بها وله الفضل وحده، وإما أن لا يغفر ذنبه وكبيرته فيدخل النار يمحص فيها بذنبه، يمحص فيها بذنبه. فإذا محص ما شاء الله أخرج، وخروجه أيضا على القسمين السابقين، إما أن يخرج بعد أن يأذن الله بالشفاعة، وإما أن يخرج بمحض فضل الله عز وجل من دون شفاعة. كل ذلك جاءت به الأدلة، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة وفيهم الشيعة وللخوارج ولمن ذهب إلى أن أصحاب الكبائر إذا دخلوا النار لا يخرجون منها. وقولهم باطل ومعتقدهم فاسد مصادم للأدلة المتواترة في الشفاعة ولأدلة القرآن والسنة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هو مقام الشفاعة الذي يخرج الله عز وجل به من النار من يخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يشفع النبيون، وهكذا تشفع الملائكة، وهكذا يشفع الأفراط، وهكذا يشفع الصديقون والشهداء. وقوله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وسيأتي في آية أخرى في آخر السورة فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، لأنه ساوى المخلوق ساوى الخالق بالمخلوق، ورفع المخلوق إلى مرتبة الخالق فعظمه كتعظيمه وصرف له العبادة وأشرك بالله سبحانه وتعالى. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وفي هذا الموضع وقوله فقد افترى، لأن الله عز وجل لم يأذن بذلك لا بنص ولا بمفهوم دليل خطاب ولا بإشارة من دليل، وإنما من أشرك فهو محض افتراء، محض افتراء. لا يأتي مشرك بسلطان على شركه أبدا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فقوله لا برهان له به هذا وصف ملاصق ملازم لكل من دعا لكل من دعي من دون الله أنه لا برهان لصاحبه به. وكما قال الله عز وجل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إلى غير ذلك من الآيات. وذكر ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية أحاديث متعلقة بها في بيان خطر الشرك وأن الله عز وجل لا يغفره، فذكر 13 حديثا. منها حديث وإن زنى وإن سرق ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ذكر 13 حديثا، وهذا الموضع مظنة للأحاديث المتعلقة ببيان التوحيد والنهي عن الشرك. ثم قال في آخر هذه الآية، في آخر بعد تلك الأحاديث كلها، وهذه الآية التي في سورة تنزيل التي هي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هل هناك تعارض بينها وبين قوله لا يغفر وإن شرك به؟ قال الحافظ ابن كثير وهذه الآية التي في سورة تنزيل يعني في سورة الزمر مشروطة بالتوبة، فمن تاب من أي ذنب وإن تكرر منه تاب الله عليه. ولهذا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي بشرط التوبة، ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيه ولا يصح ذلك، لأنه تعالى قد حكمها هنا بأنه لا يغفر الشرك، وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاء أي وإن لم يتب صاحبه، فهذه أرجى من تلك من هذا الوجه والله أعلم. أي أي الآيتين أرجى؟ آية إن الله لا يغفر وإن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أم آية إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ يقول ابن كثير آية ويغفر ما دون ذلك أرجى. من أي جهة؟ من جهة أن الله عز وجل يغفر ما دون الشرك وإن لم يتب صاحبه، وأما آية إن الله يغفر الذنوب جميعا فهي مشروطة بالتوبة، من تاب من كبيرته وخطيئته، فمن تاب قبله الله ولو تاب من كفر أو شرك. وهل الكفار الذين أسلموا إلا تائبين تائبون من شرك وكفر؟ وقوله فقد افترى إثما عظيما قال كقوله إن الشرك لظلما عظيم، وذكر حديث ابن مسعود أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وجاء في حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشرك قرأ ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولما ذكر عقوق الوالدين قرأ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، لكن سنده ضعيف فيه ضعف. سعيد بن بشير عن قتادة ضعيف واشتد ضعفه إذا روى عن قتادة، والحسن عن عمران منقطع. إذن هذه الآية العظيمة هي موضوع درسي اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموحدين، ونعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه. ونستغفره لما لا نعلمه، ونعوذ بالله من الشرك أكبره وأصغره، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا منه وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا برحمته وتفضل علينا بفضله ويمن علينا بمنته، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.